بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف عليه رحمة الله: وتسن تعزية المصاب بالميت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وتسن تعزية المصاب، أي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعزي المسلم أخاه المسلم إذا أصيب بميته، فيعزي بأن يذكر له ما عند الله عز وجل من الثواب إن صبر واحتسب الأجر، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صبر أم إبراهيم فقال: مرها فلتصبر ولتحتسب. وهذا يدل على أن من السنة أن يكون في تعزية الإنسان ما يقوي نفس المصاب، فإن الإنسان عند المصيبة يعزب عنه رشده وتضعف نفسه، ولربما تتوارد عليه الخواطر، ولربما يتسلط عليه الشيطان بالخواطر الرديئة. فإذا وجد من أخيه المسلم كلمة تثبته أو كلمة تقوي إيمانه، فإن ذلك يعود عليه بالخير، لأن الصبر عند الصدمة الأولى. فيقول له: أعظم الله أجرك وغفر لميتك وأحسن عزاءك، ونحو ذلك. قال العلماء: ألفاظ التعزية موسع فيها، لأن الشرع لم يأمرنا بلفظ خاص، والقاعدة في الشريعة أن ما أطلقه الشرع يبقى على إطلاقه، فكل لفظ يقوي نفس المصاب ويجعله على حسن ظن بالله عز وجل فإنه يعتبر من التعزية، ما لم يشتمل على محظور شرعي. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه عز امرأة فقال: يا أمة الله اصبري. فقولك يا أمة الله اصبري يعتبر تعزية، وكذلك قوله: مرها فلتصبر ولتحتسب، فهذا من التعزية، ونحو ذلك من الكلمات والجمل. وقد حفظ عنه عليه الصلاة والسلام قوله: إن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بمقدار، فلتصبر ولتحتسب. فهذه أيضا يعتبرها بعض العلماء من الألفاظ الواردة في التعزية، والأمر في ذلك كما قال أهل العلم واسع، فليس هناك لفظ مخصوص يلزم الإنسان به. نعم.
ويجوز البكاء على الميت.
ويجوز البكاء على الميت، لأن الله لا يعذب بدمع العين. فإذا كان الإنسان قد أصيب بعزيز من والد وولد وأخ وصديق حميم، فلا حرج أن يبكي وأن تدمع عينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فأثبت صلوات الله وسلامه عليه أن العين تدمع. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما وضع إبراهيم دمعت عيناه، فقيل: ما هذا يا رسول الله؟ قال: رحمة أسكنها الله في قلوب عباده. فالإنسان إذا تأثر بفراق العزيز فدمعت عينه، فإنه لا يلام على هذا الدم، بل إنه يكون من دلائل المحبة ومن دلائل الرحمة التي أسكنها الله في قلبه. ولا شك أن الإسلام وسط بين الغلو وكذلك أيضا التقصير والإجحاف. فالإنسان الذي يموت له والد أو تموت له الوالدة ولا تدمع له عين وتعصي عينه عن الدمع، فإنه قاسي القلب، جبار لا رحمة في قلبه. وكذلك أيضا إذا بالغ وصاح وناح، فإنه قد أسرف في هذا الأمر وتجاوز الحدود في الحزن. فالشرع جاء وسطا، فيخرج المصاب ما في قلبه من الألم بدمع العين، لأن هذا البكاء يخفف الألم الموجود في القلب، وهذا من رحمة الله بالعباد. فإن الإنسان إذا بكى خف وطء المصيبة على قلبه وأصبح أثرها خفيفا على نفسه، ولذلك لم يعاتب المسلم ولم تكن عليه الملامة إذا دمعت عيناه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن العين لتدمع، وثبت عنه أن الله لا يعذب بدمع العين، فدمع العين ليس به عذاب، ولا يعتبر الإنسان مقصرا إذا دمعت عيناه لفراق عزيز عليه، إن العين لتدمع وإن القلب لا يخشع، أي من أثر هذه المصيبة وعظيم وقعها فيه، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وقد قال الله تعالى: وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فالإنسان إذا بكى لا حرج عليه، لأن الله يخفف عنه بالبكاء بعض الحزن الذي يجده في قلبه. ولو أن إنسانا أصابته المصيبة ومنعته من البكاء فإنه يتضرر، ولربما يصل إلى درجة لا يتمالك فيها نفسه وقد يفقد عقله والعياذ بالله. فإنه إذا منع من البكاء كتم الحزن وكظمه، وحتى تأتي ساعة لا يستطيع أن يسيطر فيها على نفسه فيفقد عقله أو يتأثر أثرا بليغا على نفسه. ولذلك لا عتب على من يبكي بشرط ألا يكون بكاؤه على وجه محظور مشتمل على نياحة ونحو ذلك من المحرمات. نعم.
ويحرم الندب والنياحة.
ويحرم الندب وسنداه وعضداه ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها ذكر لمحاسن ندب للميت، وكذلك النياحة وهي ذكر محاسن الميت، فكل ذلك مما حرم الله عز وجل. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم النياحة وقال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقد كانوا في الجاهلية إذا ماتت تنوح المرأة على زوجها وينوح الرجل على أخي وتنوح على قريبها كأخيها ونحو ذلك، فحرم الله عز وجل النياحة وهو الصوت بالحزن. فالمرأة إذا فجعت بزوجها أو ابنها صاحت بحزن، فهذا الصوت حرمه الله عز وجل، وهو الذي يعذب الله به من لفظ اللسان. نعم.
وشق الثوب.
وشق الثوب، كانوا إذا أصابتهم المصيبة لطموا الخدود وشقوا الجيوب وذكروا المحاسن وأثنوا على الميت وبالغوا فيه، وكل ذلك مما حرمه الله عز وجل وجعل قلب المؤمن قويا أمام المصيبة، فأوصاه بتحملها والصبر عليها وعدم إظهار هذه الأمور. فإن النياحة وشق الجيوب ولطم الخدود يزيد من أثر المصيبة ويحرك الغير للبكاء وللتأثر، ويكون من باب التحريض على التفجع، ومقصود الشرع الصبر على المصاب، لأن المصيبة من الله عز وجل وقضاء وقدرا منه سبحانه وتعالى. فإذا تفكر المؤمن وتدبر ونظر في حاله أن الله هو الذي ابتلاه، رجع الأمر إلى عقيدته من حسن ظنه بالله عز وجل أن الله سيخلف عليه خيرا مما فقد، وأن الله سيكتب له الأجر في الآخرة، فاطمأنت نفسه وارتاح واطمأن قلبه وارتاح إلى ما عند الله عز وجل من حسن الثواب، فأصبح أثر المصيبة خفيفا على نفسه. لكن لو سمح للناس بالنياحة والندب وشق الجيوب ولطم الخدود تفجع الناس، وإذا رأى الإنسان إلى أمه وأخته وابنته وهي تلطم وجهها وتشق جيبها وتنوح، ربما أنه لو صبر هو لم يستطع أن يصبر بسبب ما يرى من أثر الحزن على أهله، خاصة من النساء فإن هذا فيهن أكثر. ولذلك حرم الله عز وجل هذه الأمور لكي يستقيم للعباد حسن ظنهم بالله عز وجل، ويقوى يقينهم في حسن الخلف من الله عز وجل وحسن الثواب في الآخرة. نعم.
ولطم الخد ونحوه.
ولطم الخد هذه لا تختص في الموت، فبعض النساء إذا أصابتهم المصيبة لطمت خدها، سواء لطمت بكلتا يديها، لطمت الخدين أو لطمت أحد الخدين، فهذه من صنيع أهل الجاهلية والتي نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنها، لأنها لا تليق بالمؤمن الذي قوي يقينه بالله عز وجل وخلص توحيده لله سبحانه وتعالى. إذا رأى مثل هذه المصائب فإنه يتحملها، لكن لطم الخدود لا شك أنه يدل على عدم الرضا بقضاء الله وقدره، نسأل الله السلامة والعافية. فلطم الخدود من صنيع أهل الجاهلية. نعم.